بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب من فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها.
هذا باب جديد ترجم له الإمام النووي بقوله من فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها، بعد أن ذكر ما يتعلق بفضائل عائشة رضي الله تعالى عنها. وناسب أن أورد حديث أم زرع، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثته عائشة رضي الله تعالى عنها عن قصة النسوة اللاتي اجتمعنا وتعاقدنا وتعاهدنا أن يذكرن أزواجهن بما لهن وما عليهن، وأن لا يخفينا شيئا من أخبارهن. وذكرت قصة 11 امرأة، وكان آخرهن أم زرع. وكيف عبرت عن حياتها مع أبي زرع، وعن حياتها بعد أبي زرع، وإن كانت لا يغيب عنها حياتها مع أبي زرع وما حصل لها من النعيم ومن الخير، فطمأنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون لها كأبي زرع لأم زرع. ثم أتبعها بالحديث عن فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكرمها الله تعالى به من الفضل والخير والصبر والتحمل وما ادخر الله لها من أنها سيدة نساء العالم. فقال: نعم،
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد قال ابن يونس حدثنا ليث قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور ابن مخرمة المسور ابن مخرمة رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول: إن بني هاشم ابن المغيرة ابن هشام
إن بني
هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها.
هذا الحديث بدأ به الإمام مسلم الباب وأورد هذه القصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطب وأعلم الناس، ولا شك أن هذه الخطبة وهذه المعلومة تهمه صلى الله عليه وسلم، وهي من أمور الشرع الذي فرضه الله تعالى عليه، ذلك أن بنو هشام بن المغيرة يعني من آل أبي جهل استاذنوا النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أعلموه وأخبروه بأن علي بن أبي طالب صهره وابن عمه خطب فيهم فاطمة بنت أبي الحكم المعروف بأبي جهل، ومعلوم أن العداوة شديدة بين آل أبي جهل وبين آل النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يأبى أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا، ورفدوا ورفدنا، حتى إذا كنا كفرسي رهان يعني متنافسون، حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي. ويقول ولا نبي منا، فيكون في ذلك فوز وفي ذلك منافسة. قال والله لا نؤمن بنبيهم حتى يكون لنا نبي. فإن تحقق وجاء فينا نبي حتى تكتمل المنافسة، عند يمكن النظر والإيمان في نبيهم. فهذه عداوة مؤصلة مبنية على تشريع ودين واعتقاد، وليست مبنية على هوى أو على أمور يمكن التصالح فيها. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يكرم عليا رضي الله تعالى عنه فيزوجه ابنته، بعد أن اعتذر عن تزويجها لغيره، ثم هو رضي الله تعالى عنه يرغب في أن يتزوج ابنة عدو الله، ولا شك إن زواجه ببنت أبي جهل ليس محرما من أصل الشريعة، لكنه يعد ثلما في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق ابنته. ولم يكن يتنبه أو تنبه علي رضي الله تعالى عنه لذلك، ولذا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا النوع من النكاح ومن الزواج لا يكون، لما يترتب عليه أذى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يترتب عليه من إغضاب وإيذاء فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولما يترتب عليه من فخر لآل بني هشام ابن المغيرة. كل ذلك كان كافيا لأن يمنع هذا النوع من الزواج. ومع ذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم مطمئن أنه لا يقع، لكن هذا من الإخلاص ومن النصيحة لعلي رضي الله عنه. يعني لو أن الهوى غلبه، ولو أن المحبة أو التطلع أو أي حاجة من حوائج الدنيا جعلته يقدم على الزواج من فاطمة بنت أبي جهل فليس ذلك بمحرم ولا ممنوع شريطة أن يطلق فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقدم لما يرى ولما يحب. ومن المعقول ومن الأمر البين أن مثل هذا الفعل لا يقدم عليه علي رضي الله عنه محبة في النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من الإيمان ولأنها مما يتطلع إليه كل مؤمن. لذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم إليه الأمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام من عباد الله الصالحين، من عباد الله الأتقياء، من عباد الله المخلصين، الذين لو أقسم أحدهم على الله لأبره، وهذا ما وقع، إذ أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا النوع من الزواج لا يقع، وأبره الله جل وعلا ولم يقدره ولم يقع إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإكراما لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإكراما لابنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر في وقته وفي حينه، فلم يسكت ولم يكر الأمر لغيره حتى يخوض فيه، بل نبه إلى مبرراته وإلى موجباته وإلى منهياته، لأن المسألة عداوة في الله وبغضاء في الله ورضا في الله، ولا ينبغي أن يكتم مثل هذا عن الناس. ولهذا أعلنه صلى الله عليه وسلم وبينه وفصله على منبره صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى بتراجع علي رضي الله تعالى عنه عن عقد ذلك العقد والاستمرار فيه والمحافظة على زواجه من زواجه من فاطمة رضي الله تعالى عنها. ولا شك إن هذا زواج ومعاشرة في الدنيا وفي الآخرة، ولذا مع أن فاطمة رضي الله عنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وكان بإمكانه أن يمضي زواجه من فاطمة بنت أبي جهل، لكنه علم أن هذا أمر لا يكون ولا ينبغي أن يكون، حرصا على رضا النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
قال: وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني،
إنما فاطمة بضعة مني،
دائما أغلط،
جزاك الله، يعني جزء مني،
نعم،
يريبني ما يريبها، أي يغضبني ويؤلمني ما يؤلمها، ويرضيني ما يرضيها، فمن مسها بسوء كأنه مس النبي صلى الله عليه وسلم، لما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ابنته من المودة والمحبة والإخلاص والتفاني. نعم.
إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها.
وهذا القول إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لما عرضته عليه فاطمة رضي الله عنها، حيث أخبرت بأن علي رضي الله عنه خطب أو أراد أن يخطب فاطمة بنت أبي جهل، ومن أسباب ومن الأمور التي عللوا بها فعل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب لبناته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يراعي حال بناته وحق بناته، فجاءته رضي الله عنها تقول له: يا رسول الله، أما علمت أن عليا أقدم على كذا، يعني على خطبة فاطمة بنت أبي جهل، وأنك راض عن ذلك ولا يهمك شأن بناتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، لا سيما وأن المسألة ليست تحقيق رغبة أو فعل أمر مباح، بل هي أمر شرعي المحافظة على حقوق بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق ابنته وصيانة حقه من أن يتأثر من تصرف أعداء الله. لذلك نبه إلى أن المسألة لا يسكت عنها وينبغي أن تبين وتوضح، لأن في هذا جرأة على حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق ابنته وحق آل بيته، وأنه لا يمكن أن يجتمع في بيت واحد بنت عدو الله وبنت نبي الله صلى الله عليه وسلم. فبين حكم الله في ذلك وأكده بأن الله جل وعلا لن يرضى بهذا الفعل، وأنه وإن كان الأصل فيه الإباحة، لكن لما بلغ مرحلة إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم والنيل من حق النبي صلى الله عليه وسلم، حرمه جل وعلا. نعم.
قال: وحدثني أحمد بن حنبل قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، لقيه المسور بن مخرمة فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا. قال له: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا، أو لا يخلص
لا يخلص
لا يخلص إليه أبدا،
يعني لا أحد يستطيع أن يأخذه،
حتى تبلغ نفسي أن علي بن أبي طالب،
حتى تبلغ نفسي يعني حتى أقتل. كل ذلك حرصا من هو على حفظ هذا السيف، سيف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أراد أن يبين له بأن الحرص على رضا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مطلب شرعي وديني. نعم.
إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم،
يعني بلغت سن الحلم،
فقال: إن فاطمة مني، وإني أتخوف أن تفتن في دينها،
يعني لو تزوج علي فاطمة بنت أبي جهل، لأن في هذا إساءة لها وحملها على أن تفتن في دينها، وهذا من الأمور التي لا يقرها الشرع، لأن فيها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه.
يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور التي فصلها في هذه الخطبة قال إنه خطب أو تزوج إلي ابن عم له من بني
عبد الشمس
وأراد به أبو الربيع أبو العاص بن الربيع الذي تزوج زينب رضي الله عنها، وأنه وفى لي وأنه صدقني، وذلك عندما أسر أبو العاص بن الربيع في غزوة بدر، وأن زينب رضي الله عنها أرسلت مع أخيه في فدائه، وكان عندها عقد من ظفار، يعني نوع من الأحجار الكريمة، كانت خديجة رضي الله تعالى عنها أهدتها إلى زينب يوم زواجها. فلما جاء بفداء أبي العاص بن الربيع ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجذع تذكر ابنته، ثم قال للناس: لو أعدته لها وتنازلتم عن فدائه، لكنه لما أراد أن ينطلق طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليه ابنته، وطلب منه أمورا فوفى بها والتزم، وكانت هذه منقبة لأبي العاص بن الربيع. وبالرغم من أنه قد دخل قلبه الإيمان، لكنه خشي أن يقال إنه أسلم خوفا. وأن لبعض أهل مكة حقوق عليه فأسلم وفر بها، فرجع إلى مكة وسلم أهلها حقوقهم، وأرسل بزينب رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تخلص من كل ما عليه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وحسن إسلامه، ورد النبي صلى الله عليه وسلم له زينب بالعقد السابق الذي أجراه قبل الإسلام. وفي هذه المناسبة لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم منددا ومنكرا بما دار من رغبة آل هشام بن الحكاء بن المغيرة أن يزوجوا علي رضي الله تعالى عنه بنت فاطمة بنت أبي جهل. فاطمة أشاد عليه الصلاة والسلام بموقف أبي العاص بن الربيع وأثنى عليه وبين أنه لم يأتي بما قد يسيء أو يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما.
يعني أصل مبدأ الزواج حلال ومباح، لكنه بهذه الصورة لما كان فيه إساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى ابنته ورحمة الله جل وعلا ورضى الله سبحانه وتعالى، تأبى أن يساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم ومنع. نعم.
ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا،
يعني في ظل زوجية واحدة.
قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال: فترك علي الخطبة،
يعني تراجع عنها نشدانا
خطبة
وطلبا لرضا النبي صلى الله عليه وسلم ورضا زوجته فاطمة.
قال: وحدثنيه أبو معن الرقاش قال حدثنا وهب يعني ابن جرير عن أبيه قال: سمعت النعمان يعني ابن راشد يحدث عن الزهري بهذا الإسناد نحوه.
نعم.
قال: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبيه أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة ابنته فسارها فبكت ثم سارها فضحكت فقالت عائشة فقلت لفاطمة ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم سارك فضحكت قالت سارني فأخبرني بموته فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله فضحكت أو يتبعه من أهله فضحكت.
هذا حديث آخر وفضل من فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها من كونها أول الناس لحوقا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وأنه فرطها يعني سابق لها. وقد جاءت فيه الروايات بصيغ مختلفة فنرجئ الحديث عنه إن شاء الله في درس مقبل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير.